ورحمة الله وبركاته. وعن الله إياكم بعين عنايته. الحمد لله على تمام العيد وانقضاء أيامه، وبسط لنا بساطة خيره وبركته وفضله وإنعامه، وأدام لنا ذلك حتى يجعل لنا من أكبر العيد يوم نلقاه وهو راض عنا، ويواي لنا من الخيرات ما هو أهل في الحس والمعنى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
سندكم متصل إلى أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد باراس الشافعي على الحكم العطائية إلى أن قال ورضي الله عنكم: معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذه زيادة بيان لما أسلفه: معصية جرت وقضية حكمت وهفوة سبقت، ثم صاحبها الندم والانكسار والذلة والافتقار واستصغار النفس، فمعصية أعقبت هذه الأحوال وأثمرت هذه الآداب وأقامت صاحبها على جادة العبودية التي هي سلم إلى تحقيق كمال الربوبية، خير بلا شك ولا ريب من طاعة باينت هذه الأخلاق ونازعت في أوصاف الخلاق، وهي العزة والاستكبار. فإذا صحبت الطاعة ذلك فلا شك أن معصية أثمرت لك صرف العبودية خير من طاعة نازعت بها أوصاف الربوبية.
نازعت
فلا شك أن معصية أثمرت لك صرف العبودية خير من طاعة نازعت بها أوصاف الربوبية. وكان ذو البصائر الناظرون إلى ما من الله من الفضل يكرمون الخلق على قدر ما هم عليه من الانكسار والذلة والافتقار، فقد يأتي عاص منكسر وناظر إلى الله بالحياء منه والخوف والخشية وتعظيم جنابه ومقت نفسه واحترام غيره ممن لا يكون على ذلك على مثل حاله، فيكونون معه كما يكون الله له، فتزيد له الرحمة عندهم ويضعف له الكرامة ويأتي غيره على غير هذه الأخلاق، فيكونون عليه كما يكون الله عليه بالمقت والإهانة لرؤية نفسه دون الله، ويرى أن له عند الله المنزلة بما هو عليه من الطاعة، ولا يرى لغيره ما يوجب له الرحمة فيعامل هو بذلك. فإذا أتى هذا المنكسر على مثل هذه الحالة نظر الله إليه بالمغفرة والرحمة لما هو عليه من اضطرار الحال، وهو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد يأتي المطيع بالضد من ذلك العزة والصولة والتكبر وازدراء عباد الله وتعظيم ما هو عليه واعتماده عليه دون فضل الله، فيمقت ويبعد، كما يروى في مثل ذلك المعنى في عابد بني إسرائيل وخليعهم، حيث جلس الخليع إلى جنب العابد وهو متشفع به إلى الله ومحترم لجنابه ومعظم لشأنه ومحتقر لنفسه وماقتها، والعابد معظم لنفسه ومستصغر للخليع مترفع عنه، وعلى رأس العابد غمامة تظله، فحولت الغمامة على رأس الخليع ومقت العابد على رؤيته أنه عند الله بمحل رفيع لما هو عليه من العبادة. نعوذ بالله من سوء القدر.
رضي الله عنكم إلى أن قال: هذا إذا صاحب المعصية الندم والرجوع وعدم الإصرار، وكانت منه على غير معاندة. وأما أنه يرتكب المعاصي ويطلب التقرب فلا يقول بذلك قائل. والطاعة أيضا إذا صاحبها العز والاستكبار المناقضة لها والمباينة لحكمتها التي لها أقيمت ومن أجلها طلبت، وإلا فالطاعة لا يقول قائل إنها تكون دون المعصية أو إن صاحبها يهان، بل هي التي بها الزلفى والكرامة دنيا وأخرى، وتعظيم أهلها من أجل القربات، وإهانة أهل المعاصي المقيمين عليها والمصرين المتهورين في معاصي الله كذلك من أعظم الرتب. فالود والحب لأهل الطاعة من صريح الإيمان، والبغض والمنابذة لأهل المعاصي والطغيان دليل على كمال اليقين، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال في وصف أهل الإيمان: رحماء بينهم. وقال فيهم أيضا: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فينبغي لمريد سلوك الإرادة أن يتحرى أخلاء الصدق والوفاء ويجانب أهل الخيانة والجفاء، فإن مؤانسة أهل الغفلة ظلمة ومباينة أهل الصدق وحشة وغمة، فإياك ثم إياك والركون إلى الفساق والفرار من أهل الحق وأهل التفرد والإشفاق، فإن ذلك من الغرور، وما ذكر ذلك إلا لئلا يركن مريد إلى نفسه وما يصدر عنه فيكون محجوبا بفعله وما بعودا، فلا يظن أن المقصود بذلك نفس الطاعة والمعصية، ولكن الممدوح ما يصدر من الأخلاق السنية والمذمومة السنية والمذمومة ما يظهر من الأحوال المذمومة والأخلاق الملومة. ولي في ذلك فالطاعة أن كان يصحبها ويصحب من قامت به فعل مذموم هي العطب، ومعصية أورثت ذلا ومسكنة كانت لصاحبها من جملة القرب، فلا تكن تنظر للأشياء بصورتها وانظر لما تثمر من خالص الأدب. ولما كان العبد مطلوبا بالعبودية لله تعالى على الدوام والقيام له على اللزام لدوام إنعامه وتوالي إحسانه، عرفك بأنك لا تخلو عن نعمة نفسا، فمن جملة تلك النعم ما قاله المؤلف رضي الله عنه:
نعمتان ما خرج موجود عنهما ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. الحمد لله الملك الإله الكريم الحق الجواد النظير إلى القلب والفؤاد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يحكم بين عباده في يوم المعاد، فلا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنقى الخلائق قلبا وأصفاهم باطنا وجيبا وأعلاهم مع الحق أدبا وأرفعهم عند الإله رتبا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والشان والمكان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان. أما بعد، فإن الشيخ عليه رحمة الله يواصل في ذكر الحكم أن العلي الحكم ينظر إلى ما يستقر في قلب عبده من موجب ثناء وذم ومن حقيقة خير وشر ومن حقيقة صلاح وفساد، وأنه قد يصدر من الجوارح أعمال صالحات تقترن بسيئات قلبية ومعاصي باطنية، فلا تفي تلك الصور من طاعات الجوارح بخبث وظلمة معاصي القلب التي حلت في قلب ذلك الذي تظاهر بالطاعة وقنع منها بصورتها وبمظهرها وظن أن الله ينظر إلى الظواهر وإلى الصور، وهو أكبر من ذلك جل جلاله، إنما يرقب القلوب. ولهذه الحكمة جعل لا إكراه في الدين وقال: إن شأن ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن لا يريد الأعناق لكن يريد القلوب، يريد القلوب التي تخضع له لا مجرد الأعناق تحت القصر. فالكل خاضع له جل جلاله شاء ما أبى، وإن عاند وإن كابر، ولكن يحب من العباد قلوبهم أن تكون خاضعة خاشعة منيبة طائعة. إذن فالحذر من الاغترار بظواهر الأعمال، ولتنتبه من بواطن الأحوال وما يستقر في القلوب من الصفات والأخلاق، فإنها محل نظر الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الحقيقة لا تخالف ولا تناقض ولا تدفع أن الطاعات، مطلق الطاعات، هي مجال التقرب إلى رب البريات، وأن أصحابها يجب أن يوالوا من أجل الله تبارك وتعالى، وأن المعاصي هي أسباب البعد عن الحق وأسباب العذاب والبلاء في الدنيا والآخرة، وأن أصحابها يجب أن يبغضوا، أن تبغض معاصيهم تلك من أجل الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة وهذه حقيقة، لا تناقض إحداهما الأخرى، ولكن بالجمع بينهما تستفيد حسن حذرك ووعيك وفهمك من شر نفسك وإبليس القائم لك بالمرصاد، فلا تغتر بصور ما يصدر منك من الأعمال الصالحة وتطالب نفسك بحقيقتها في المغرس وهو القلب، حقيقة الصلاة في القلب، حقيقة الصوم في القلب، حقيقة الزكاة في القلب، حقيقة قراءة القرآن في القلب، ما حقيقتها في القلب، تطالب نفسك بالحقيقة ولا تقنع بالصورة ولا يغرك الشيطان. أيوة. وتستفيد إذن من ذلك كسب رضا الرحمن إذ يراك تعتني بما ينظر إليه، فأنت بذلك تقصد وجهه وتتخلص من قصد عباده في شيء من عبادته، فلا يكون لك في عبادة مقصود إلا المعبود وحده جل جلاله وتعالى في علاه. تستفيد فوائد وتكسب محامد. بعد ذلك لك التنبيه والتحذير على وجه الرحمة والرافة للخلق، وليس لك القطع بغير بين أن تقطع على أحد أن هذا في قلبه كذا أو في قلبه كذا. وإن وجدت في وصف القوم أنهم يتخلقون بأخلاق الله جل جلاله، وأنهم قد يعرضون عن بعض من له مظهر طاعة ولكن قد بدا عليه من أمراض القلوب وعصيانها أمر شنيع، وكما أن الحق سبحانه وتعالى يعرض عن ذلك فهم أيضا يعرضون عنه، ذلك بمقياس وأساس ليس لكل الناس. ومع ذلك فمهمتهم مع الغير التنبيه والتوجيه مهما قدروا للإنقاذ وللإصلاح. وبعد ذلك هم أمامهم القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقد التف حوله منافقون فقبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله، مع أن الله يقول له ولتعرفنهم في لحن القول، ومع ذلك وقد أطلعه على الكثير منهم لم يطرد أحدا منهم، بل جاء إليه من المنافقين من تاب وأناب وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وقال يا رسول الله إن هذا الإسلام لمن ها هنا، وأشار إلى لسانه وليس شيء ها هنا، أشار إلى قلبه، وقد كنت مع قوم على كذا. فبين له صلى الله عليه وسلم ودعا له واستغفر، قال يا رسول الله ألا آتي لك بالقوم الذين كنت أنا وياهم في مسألة النفاق؟ قال لا، بل من جاءنا منهم تائبا استغفرنا له كما استغفرنا لك. حد منهم بيتوب ويرجع إلى الله يجي ونستغفر له كما استغفرنا لك، ومن لا فليس عليه حسابه. الله أكبر، ما يحسبهم أحد غيري، لا إله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا بعيد عن مسلك الذي يريد لنفسه محاسبة عباده كأنه ربهم، اغترارا بشيء من كلمات تلقفها أو خواطر خطرت عليه ونسيم مكان العبودية والأدب. فكان هذا هو الشان لهؤلاء القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول: معصية أورثت ذلا وانكسارا، زلة حصلت منها فوات الجوارح فتابعها ذل وانكسار، وهذه توبة الخالص الصادق. وفوق التوبة تذلل وانكسار، يكون الحق به مع المنكسر ويكون سببا لرضوانه. فهذه صاحب هذا بقلبه هذا أطيب وأقرب إلى الله وأرفع وأحسن حالا ممن تصدر صور طاعات من جوارحه يصحبها من القلب بكبر وعجبا وغرور وحسد، معاصي كبيرة، بل منازعة في صفات الربوبية عزا واستكبارا، ولله العزة سبحانه وتعالى على الحقيقة والكمال والتمام بالاستقلال، ولرسوله بإفاضته عليه العزة، ها؟ إلا لم يكن موجودا صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الله الوجود بخلق نوره، فأفاضت عليه العزة من قبل الحقيقة العزيز، ثم فاضت على المؤمنين بحسب قربهم من هذا النبي وتبعية شملاء. وليس في سوى ذلك عز قط 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 على الحقيقة من كل وجه وبكل معنى وعلى أي حال وبكل مقدار، إلا ما كان من وهم وخيال يعيش فيه أهل الضلال، ثم حالهم كما ذكر الكبير المتعال كسراب بضيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فخرج من هذا الوهم والخيال واستمسك بحبل الله على قويم الاتصال، مقتديا بجامع صفات الكمال عبد الله الذي خصه الله بأعلى النوال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا تجد كثير من أهل الله لهم أحوال ملاطفة وإكرام لأهل الانكسار، ما تجدها منهم مع كثير من الذين ظواهرهم عبادة وقلوبهم غير منكسرة، لا إله إلا الله. وهكذا إنما بعد هؤلاء لمعصية قلوبهم ولا يوزن طاعة جارحة بطاعة قلب إلا كانت طاعة القلب أعظم، ولا معصية جارحة بمعصية قلب إلا كانت معصية القلب أعظم. إذن فطاعات القلوب أهم وأعظم وأكرم، ومعاصي القلوب أشد وأخبث من معاصي الجوارح. لذا صاحب الندامة والتذلل والانكسار قريب من فضله، وكما سمعتم ما ذكر لي في بني إسرائيل من العابد والخليع، حتى اشتهر هذا بأنه عابد بني إسرائيل من كثرة عباداته، واشتهر هذا في أوساط المجتمع أنه خليع بني إسرائيل. وفي يوم من الأيام لقي الخليع هذا العابد مقبلا، فأطاع الخليع ربه بقلبه وعصى العابد ربه بقلبه. أما الخليع فقال: هذا عبد صالح وأنا مسرف على نفسي، أقرب منه عسى أن يرحمني الله به وأن تعود علي بركته. فدنا منه، فاشمأزت نفس ذلك العابد وعصى قلبه، استكبر وقال: ما لك ولي؟ أنت خليع بني إسرائيل وأنا عابد مسرف، لم تمشي معي؟ اذهب. فزاد انكساره، زاد طاعة قلبه، وذهب مكسور الخاطر. فأوحى الله إلى نبيهم في ذلك الزمان قل لفلان العابد اني قد احبطت جميع عمله السابق من العبادات، ما عاد بقي له شيء عندي بهذا الاستكبار والعجب اللي حصل منه، وقل لذلك الخليع اني قد غفرت جميع ما مضى من ذنوبه بهذا الانكسار انجازا، فقل لهما فليستاني فالعمل هم الان سواء من جديد، هذا لا معصي عليه وهذا لا طاعه عنده، يبدؤون من جديد. اسم الله ان ينقذ نفسه من هذا العجب ويتوب يبدا من جديد، اما الماضي كله والعاد حسنه بقيت قد 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 محيت وهدمت وانتهت بهذه اللحظه التي تكبر فيها واستعلى. نعوذ بالله من غضب الله، ونسال الله كمال حسن الادب وان يرزق. فاذا كان الامر هكذا فما ترى في قوم يصدقون مع الحق جل جلاله تقربون بأنواع العبادات وينكسرون يصبحون منكسرين مثل العصابة أشد انكسارا من العصابة، ايش حالهم هؤلاء هم محل نظر رب الأرض والسماء، هم محل الإكرام، يصبح يمسي في عبادة ويصبح منكسر قلبه أشد من قلب من انكسار قلب العاصي، وإذا كان الأمر كذلك فما الظن أيضاً بمن ينطلق في المعاصي ثم يستكبر ويستعلي أو يستعز بها؟ يبيت في معصية ثم يصبح متعالي ومتكبر على غيره من الطائعين، هذا أبعد وأفحش حاله مع الله تبارك وتعالى، وأوقع في غضب الله وسخطه نعوذ بالله. فالسباق سباق أن تطيعه وتعبده وينكسر قلبك من أجله، هذه مفاتيح أبواب فضله الذي لا حد له ولا غاية ولا آخر ولا نهاية، ذلك فضل الله يؤتيه من كلما أكثر صلاة أكثر انكسار وخضوع وتذلل، كلما أكثر قراءة كثر انكسارهم وخضوعهم وتذللهم، كلما أكثر صوم كلما أكثر صدقة كلما أكثر قيام في الليل كلما أكثر تعليم لعباد الله تبارك وتعالى ونشر لدينه، كلما جاهدوا في سبيل الله انكسروا أكثر وتذللوا أكثر، هؤلاء صفوة ربك، هؤلاء الصادقون المحاولون الذي عرفوا عبوديتهم وعرفوا من ربوبيته تبارك وتعالى ما به ينالون ذر السعادة، الله يلحقنا بهم ويعيد بركاتهم علينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. مر الصالح العابد القانت في آخر النهار كان صايم، إذا واحد يتبرع بسقي الناس قال غفر الله لمن شرب من هذا الماء، تناول الصالح الإناء من يده وشرب، قالوا له صايم طول اليوم لأن آخر النهار، قال دعوة هذا أرجع لي من عملي، دعوة هذا بالمغفرة لي أرجع لي عند الله من أنا هذا دعا بالمغفرة لمن يشرب من هذا، فأنا اغتنمت دعوة هذا، من لو كان هذا جاهل أو طاعته على غير وجهه بيقول هو يجي يطلب الدعاء مني، هذا أنا بقول أنا من شان دعوته بأفطر، هو خلوه يجي يطلب الدعاء مني، لكن هذا ما عنده جهالة ولا عنده غفلة ولا عنده ضلالة، عنده عبادة عبادة طاعة قلب عابد طائع متقي، رجا في دعوة هذا له أعظم مما رجا في عمله، لما يشهد في عمله تقصير وأنه في عمله دخل وفي عمله دسايس. الله لا إله إلا الله، قال سيد الوجود سيدنا عمر لما استاذنه أن يذهب إلى البيت الحرام ليعتمر وليعتكف ليلة، فإنه نذر في أيام الجاهلية أن يعتكف ليلة من المسجد الحرام لم يفي بنذره بعد، قال فأذن لي وقال لي لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. من يكون سيدنا عمر عند الحبيب صلى الله عليه وسلم لينقذه من الشرك والكفر وبسببه وقع عمر إلا كان يعبد الأصنام، وسيد الأنام يقول له لا تنسنا يا أخي من دعائك، يجي الغافل يتطاول ويقول إن الذين أسلموا في عهد وسلم كانوا يعبدون أصنام، أنا ما عبدت صنم. قل الذي أنزل على القرآن يقول لهم لا تنسون من دعاكم يا قليل الأدب. فمن أنت وما تكون عندهم؟ والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وهي حضرة اقترابه من أحبابه. وجعل الله طاعاتنا مقبولة عنده قائمة على الوجه المرضي له.
النعمة هي ما يحمد عاقبتها.
نعمة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. النعمة هي ما يحمد عاقبتها وإن كانت غير ملائمة لطبع البشر من حيث مطلق اسم النعمة، والذي يستحق عليه الشكر وهو المستلد طبعا ولا الألد من الوجود، إذ به تدرك سائر الملاذ الحسية والمعنوية. والعدم لا يوصف بلذة ولا بألم، ونعمة الوجود هي التي أبرزت الموجود من العدم السابق، ونعمة الإمداد هي التي يحفظ بها من العدم اللاحق. والممد لهذه النعم وغيرها مما يعجز عن حسبانها ولا تقف قرائح العقول للوصول على عد أنصافها هو الله سبحانه وله الحمد. فلو كان فيما كان فلا انفكاك له عن هاتين النعمتين العظيمتين المنتين الجليلتين، ولكن نعمة مستمرة غير منقطعة، وهي التي تستحق بأن تسمى نعمة حقيقة ونعمة منقطعة منقضية معقوبة. أما بالعدم وأما بوجود الألم، فمن هذا التقسيم تعرف النعمة من اللذة الاستدراجية، وهذا قدمه ليبين افتقار الكل إليه ابتداء ودواما فلا غنى عنه لشيء، وانفراده بالغنى المطلق دون الأشياء. وكل ما توجه إليه التكوين فله هاتان النعمتان، ونبه عليهما لأنهما أكثر ما يغفل عنهما الجهال، ولذلك تراه يتقلب في نعم الله وهو لا يشعر بكونه في نعمة. ولو قلي عنه المدد الإلهي والقيام الرحموتي واللطف الرباني لاضمحل ولا انعدم. وكم من الله إمدال يجود بها على الوجود بفيض الفضل والكرم، فنعمة الله ما برحت يجود بها على البرية في الإشباح والنسم. فنعمة الإيجاد هي الأصل وهي التي قبلت الإمداد، لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: إن أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمداد، انعم وتفضل ومن تطول بالإيجاد قبل أن تكون شيئا مذكورا، بل كنت نسيا منسيا لم تكن أهلا لإراد مدد ولا جزيل عدد، ثم مد بإمداد عظيم.
محمد وعلى آله. ونعمتان ما خرج موجود عنهما ولا بد لكل مكون منهما. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يريك طرفا من سر ألوهية الرحمن وربوبيته للكائنات كلها، أن كل ذرة من ذرات هذا الوجود والكون، ملائكة وإنس وجن ونباتات وجمادات وحيوانات، كلها كانت عدم، فأول نعمة أخرجها من اللا شيء وهو العدم فأوجده. ماشي موجود يخرج عن هذه النعمة، ما هو منعم عليه كائن من كان، قريب بعيد صغير كبير، مسلم كافر، كان موجود كان معدوم أصلا ماشي الوجود، أوجده نعمة الإيجاد. تمام. جميع الوجود كان عدما ولا شيء، أقل وأتفه وأسقط من العدم، فأوجدك أخرجه من ظلمة العدم إلى نورانية الوجود. لا إله إلا الله. هذا أول ما يشترك فيه جميع الخلائق من النعم، نعمة الإيجاد. و بعد ذلك بعدما أوجد كل كائن تابع تبارك وتعالى تصويره وتسييره فأمده بأنواع من النعم حتى كان على الهيئة ودام له الوجود إلى حين ممدا في خلال هذا الوجود من أسرار التكوين والتعيين والتلوين والتمكين لأهل التمكين والتصوير والتغيير والتأثير بنعم لا يمكن ضبطها ولا إحصاؤها لكل ذرة من ذرات الوجود في هيئته في لونه في شكله في استقامته في هدايته لمصالحه من أنواع الحيوانات ثم بقية الكائنات وقال الممد لهذه النعم وغيرها مما يعجز عن حسبانها ولا تقف جرائح العقول الوصول على عد أصنافها والله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم ما أمسى بنا من نعمة وباحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فلم فكاك عن هاتين النعمتين العظيمتين والمنتين الجليلتين نعمة العدد مدد يحفظ بها العدم اللاحق لا إله إلا الله وفي خلال هذه الفترة التي يقيمك فيها موجودا ييسر لك ما تحتاج إليه وما يقوم به شانك وحالك فسبحانه من منعم كريم ورب عظيم يجب حمده على كل شيء يجب حمده سبحانه وتعالى على كل مخلوق وقيل الحمد لله رب العالمين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحينا تظهرون لا إله إلا هو وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الأولى فنعم الواحد المنعم الموجد الممد لا إله إلا هو فكم من الله إمداد أمداد يجود بها على الوجود بفيض الفضل والكرم فنعمة الله ما برحت تجود بما برحت تجود بها البرية في الأشباح والنسم اللهم لك الحمد وأردنا أن نفكر في نعمة إصبع واحد من أصابعك وكيفية تكوينه وما فيه من عروق وما فيه من لحم وعظم وعصب وشعر وأنامل وكلها مضبوط مربوط مرتب قائم على وجه تماما تتم به كمال الاستفادة إصبع واحد نصف إصبع انملأ من أصبع فيها من أنواع النعم حتى استمرار من حين كونني وأنملت هذا الإصبع تستمد نصيبها من الدم الذي هو من الغذاء والغذاء من عنده وما في يوم من الأيام لأنه في انقطاع عليها الأنملة دي بتضمر بتغير بتنتن ما أبدا مستمر لها من طرف الأصبع إلى آخره هو مستمر على طول من يوم خلقنا هو مستمر له تسهير ما يحتاج له من جريان الدم والتغذية بقية الأطراف كلها حتى الأظافر يمدها بمعنى حياة ايش اللي يطول هذا نقول انت عندك مزرعة يعني معك مزارع يعني تمشي بجسدك معك مزارع اظافر تطول وشعر يطول منين يجي واللي وسطها داخل عندي وسط الاصبع من مادة الاظفر ما يطول هذا الاظفر لي طيب ايش اللي وسط خدي من داخل وفمي مادة شعر مشان يطول الشعر هذا إلي وسط الشفاه داخل مادة شعرية تطول الشعر ذا اللي فوق لا إله إلا الله والأرضية حق الرأس حقك إيش البذرة حق الشعر اللي فيها كل ما حلقته يطول ويرجع منين يجي إمداد 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 من الجواد جل جلاله وتعالى فعله. وخذك لا تستطيع تحصي النعم اللي في سن من أسنانك ولا في ظفر من أظفارك والشعرة الواحدة من شعرك، بل يكتشفون 6 قصبات والقصبة الأخيرة مفتوحة يمر عبرها الأكسجين ويمر عبرها العرق ويمر عبرها. لا إله إلا الله جل الخلاق سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله فما حق من أنعم بهذه النعم، كيف نعامله؟ وتجي لنا أيام أعياد وننسى الإمداد والمتفضل الجواد ونغفل ونهمل وننظر ما يدعون إليه الغافلون والفاسقون ونروح معهم، يليق هذا؟ وهو المنعم عليك بكل هذا والمتفضل عليك بكل هذا وأكبر مما تخيلنا وما يمكن أن نتخيل، هو منعم به. فأتمم نعمتك علينا في الدارين يا أرحم الراحمين.